يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا أخذنا مباحث المرفوع والمرفوع حكما وكذا الموقوف، ثم وصل الحديث إلى الحديث عن الموقوف ثم المقطوع. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. فبدأ في تعريف المقطوع وحد أو تعريف التابعي. قال: وهو من لقي الصحابي، من لقي الصحابي كذلك. فعرف التابعي وقال: هو من لقي الصحابي رضي الله عنه، وحديثه هو المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، فمن بعده سمي مقطوعا. قال: وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا هو المختار، قال: وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة، أي ملازمة الصحابة أو الصحابي. قال: أو صحة السماع، أي صحة سماع التابع من الصحابي، أو التمييز، يعني أن يكون مميزا وأن لا يكون صغيرا غير مميز. هذا بعضهم اشترط لا تطلق هذه أو هذا المصطلح التابعي إلا بطول ملازمة أو صحة سماع أو تمييز، وخالف في ذلك الحافظ ابن حجر، وقال من أنه يكفي أن يكون قد لقي الصحابي، أن يكون قد لقي الصحابي فهو تابعي. فعرف التابعي كمثل تعريفه للصحابي إلا في شرط الإيمان كما ذكر، إذا هذا قيد إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي شرط الإيمان، لأن الصحابي شرطه هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط في التابعي أن يكون مسلما حين لقائه بالصحابي، بل يكفي أن يسلم بعد ذلك، وهذا هو الذي اختاره الحافظ، وهذا هو الذي اختاره الحافظ عليه رحمة الله. وهذه التعريفات ليس محلها المصطلح كما سبقا ذكرنا، وإنما هي من علم الطبقات، فتذكر في كتب الطبقات وكتب معرفة الصحابة وغيرها. لهذا سبق أن قال عليه رحمة الله: وهذا استطراد، وهذا استطراد. طيب، قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى، اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. قال: وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا أو لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، قال لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء كشف له عن جميع ما في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقيه. قال وإن لم يلاقيه، يعني أن يعد، قال في الصحابة، قال لحصول الرؤية في حياته عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا عليه رحمة الله أثار قضية من شهد الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر طبقة تتوسط بين طبقة الصحابة وطبقة التابعين، وهي طبقة المخضرمين من التابعين، وهم كما ذكرت مما شهد الإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وزمن إسلامه. وذكر أن الصحيح أن رواية هؤلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة، لأنهم ليسوا بصحابة، وأن ذكر الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله لهم في كتابه الاستيعاب إنما كان قصده أن يذكر كل من كان في القرن الأول لا أنهم صحابة، وهو الذي صرح به عليه رحمة الله، أي الحافظ ابن عبد البر في كتابه. ثم ذكر الحافظ إمكانية عدهم في الصحابة أي المخضرم. قال إذا أخذنا بحديث ما زوي للنبي عليه الصلاة والسلام من الأرض يوم الإسراء فيكون قد رآهم، فتحصل لهم الصحبة بهذه الطريقة، لكن هذا أقول لا يكفي لثبوت الصحبة، فإنهم لم يلقوه وإن رآهم، لم يلقوه وإن رآهم. وقد جاء في تعريف الصحابة من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، فإلى آخر التعريف. هذا الاحتمال يحتاج لإثبات عدة مقدمات حتى نثبت الصحبة، والله أعلم. ومثل النبي عليه الصلاة الحافظ بن حجر بالنجاشي، مثل بالنجاشي، و يعني الشرط يبقى، يعني جميع ما كان في تعريف الصحابي فهو في التابعي إلا قضية الإيمان، فإنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما التابعي فيشترط إسلامه حال الأداء، أداء الحديث والرواية. ثم قال رحمة الله عليه فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، ما انتهى إلى التابعي. قال ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، يعني كذلك الكلام حول أتباع التابعين، فحديثهم أيضا يسمى مقطوعا، أي مثل ما ينتهي إلى التابع في تسمية جميع ذلك مقطوعا، قال وإن شئت قلت موقوف على فلان، موقوف على فلان يعني على التابعي، على التابعي. فما أضيف أقول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو إذن المرفوع، وما أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فهو المقطوع، وهذا كله عند الإطلاق. ويطلقون المتصل وغير المتصل والصحيح وغير الصحيح على المرفوع والموقوف، ولا يطلقون الاتصال على المقطوع إلا مقيدا، فيقولون مثلا متصل إلى الزهري، ويقولون متصل إلى مالك وهكذا، ويقولون أيضا موقوف على سعيد بن المسيب، أو وقفه فلان على عطاء. هذا يعني يطلقون الوقف، ولربما حتى كما سيأتي الوقف وحتى الاتصال يعني يطلقون هذه المصطلحات في حق التابعين مقيدة. وكذلك قد يستعملون المرفوع في غير ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصدون به الوصل، يعني يطلقون المرفوع، يقول مرفوع ويقصدون من أنه متصل، ويقصدون به الوصل مقابل في مقابلة طريق آخر مرسل، فيقولون هذا مرفوع ويريدون به الوصل الذي يقابل الإرسال. ويمثلون بما رواه الإمام الترمذي من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يقول الإمام الترمذي رفعه عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل، وهو عند الناس مرسل. وكذلك قال أبو داود هنا، فليس هنا ذكر الرفع وأنه مرفوع في مقابلة الوقف أو الموقوف، وإنما أراد أن غير عيسى بن يونس يرويه عن هشام عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية الحديث، يعني بإسقاط عائشة رضي الله عنها، يعني على الوجه المرسل، على الوجه المرسل. فيقول يعني كما ذكر الترمذي قال من أن هذا رفعه عيسى، وبقية الناس إنما يرونه مرسل بغير ذكر عائشة رضي الله عنها، غير ذكر عائشة رضي الله عنها. ثم قال الحافظ فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، وقال فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، قال والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. طيب، فالمقصود مما مر أن هذه المصطلحات قد تستعمل في غير المراد منها أحيانا، فقد استعمل الإمام الشافعي وكذا الطبراني والحافظ بن عبد البر، وعبروا بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول، ووجد العكس من يعبر من أو من تعبير بعضهم بالمنقطع عن المقطوع، كما ذكر ذلك الخطيب في الكفاية. والذي يميز هذا من ذاك هو السياق أو التقييد، أو التقييد. ثم ختم هذا المبحث رحمة الله عليه، مبحث المقطوع، وقال ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، يعني يسمونه أثرا سواء كان من حديث الصحابي أو من حديث التابعي. فأشار الحافظ إلى أن مصطلح الموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر على اصطلاح بعضهم كالشافعي، وتبعه أيضا البيهقي، ثم صار كالمتعين أو المتعين بعدهما، فكل ما روي فهو أثر، وهو مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته، ويسمى المحدث أثريا، يسمى المحدث أثريا. وقد استعمله أيضا الطبراني كما في تهذيب الآثار، فقد سمى كتابه تهذيب الآثار. وقد أكثر فيه أو الحديث أكثرها مرفوعة، مثله مشكل الآثار وشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي. فكل ما يروى من حديث وخبر ومرفوع وموقوف ومقطوع فهو أثر. وكان فقهاء خراسان يطلقون الأثر على الموقوف والخبر على المرفوع، على المرفوع يمثلون للنظر في استعمالات الأئمة لهذه المصطلحات فيما جاء عن إمام أحمد. وقد سئل عن قول أهل المدينة لا توقيت في المسح على الخفين، فقال لهم في ذلك أثر. يقول ابن دقيق العيد لعل أحمد عليه رحمة الله يقصد أثر ابن عمر رضي الله عنهما على أنه يقصد يعني الحديث الموقوف، لكن الذي يظهر أنه يقصد شيئا مأثورا. ثم ذكر حديثا مرفوعا عن خزيمة بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا آخر ما نأخذه حول هذا المصطلح، مصطلح المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.